تحيتنا من النشرة العلمية لجميع المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بها النشرة المنوعة.
لقاح الشفرة الوراثية يتقدم بقوة ونسبة 10% بتأكد النجاح.
الدماغ والأعصاب بتتلف بسبب كوفيد 19.
المطلوب تطوير دواء لمعالجة السموم القاتلة لأنديل البحر العملاق.
لحوم والدجاج، الغسيل أو الطهي المباشر.
العلماء يوقظون ميكروبات نامت 100 مليون سنة.
البقعة الشمسية، ولادة جديدة.
المجال المغناطيسي للأرض بيتغير أسرع 10 مرات من ما بنعتقد.
احترار المحيطات إلى أعلى قياس بتاريخ البشرية. منجدد التحيات من النشرة العلمية وفريقة فادينا كوزي ورانيا غصيبة وفريدي سيبا، أهلا وسهلا فيكم ومنبدأ أخبارنا.
تحية إليك رانيا، تحية لفريدي وتحية لكل المستمعين. اليوم نشرتنا راح تكون نشرة بكل معنى الكلمة، بيبقى أخبار علمية. لنا فترة ما التقينا مع متابعي النشرة العلمية، رح يكون عنا مجموعة من الأخبار. رح أبدأ مع لقاح الشفرة الوراثية، وهو عم يتقدم بقوة ونسبة 10% اللي بتأكد النجاح. أعلنوا علماء بإمبريال كوليدج لندن أنهم قاموا بتحصين 100 أشخاص بلقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد بتجريبي، وهي تعتبر شوي قبل وقتها، بعد ما شافوا مشكلات مقلقة تتعلق بالسلامة عند عدد صغير من أشخاص تم تلقيحهم حتى لحديد هلأ. وصرح أحد أساتذة بالكلية أنه هو وزملائه أنهوا عملية بطيئة وشاقة لاختبار اللقاح بجرعة منخفضة بالمشاركين الأولين، ورح يحاولوا بالتجربة تانية لحوالي 300 شخص وبينهم بعض الأشخاص اللي هن فوق سن 75. وقال أيضا أنه تم تلقيه على نحو جيد، يعني تم تلقي اللقاح على نحو جيد وما في هناك أي أثار جانبية، وبعد الوقت بكير لحتى نحكي بنتائج الدراسة. كما أوضح أنه مبدئيا كلهم بيتأملوا الحصول على بيانات أمان كافية لبدء تلقيح عدة ألاف من الأشخاص بتشرين الأول. هون بس إذا تسمحي لي أفتح بين هلالين أنه الاختبارات اللي عم بتصير اليوم بمرحلة الأخيرة بكل بلاد العالم لحتى نكون عم نطمن المستمعين، لأنه الفكرة السائدة حاليا أنه كورونا موجود وما رح يروح. أكيد كورونا موجود وما رح يروح، بس اللي بده يصير هو أنه الأدوية اللي بدها تنزل واللقاح هالفاكسان اللي بده ينزل وينتشر بكل بلاد العالم، هذا اللي هو اللي بده يصير. أكيد الكورونا من دون ما نهبط حيطان على بعضنا، الكورونا باقي، أكيد كورونا باقي، ما في شيء بيروح. ولكن اللي بده يعالج هالشي هني هالتجارب اللي عم بتصير صارت بمراحلها الأخيرة كلهم، حتى بإسبانيا هالبخاخ اللي هلأ عم بيشتغلوا عليه بتحطيه بتمك وبتبخز لعيمك كمان صار بمراحله الأخيرة. يعني نحن بانتظار قبل رأس السنة بإشياء مبتكرة، يعني إشياء فاعلة بهذا الموضوع. وقال هالدكتور وزملائه وهن عم بيعملوا هالاختبارات انه انخفاض عدوى كوفيد 19 بشكل كبير ببريطانيا صار حيخلي من الصعب تحديد ما اذا كان هاللقاح عم يشتغل ام لا. ببريطانيا نزل العدد، في بعض الدول عم ينزل فيهم العدد، بس هن بيتمنوا انه يكون هالفاكسان اللي عم يعملوا يكون فاعل وان شاء الله بيتم تطبيقه مع بداية 2021.
أكيد الوباء العالمي بكل الأماكن حديث الساعة، وأكيد بالنشرة العلمية رح نخصص له كمان خبر. هالمرة شو تأثير الكوفيد 19 على الأعصاب والدماغ؟ بعد في كتير غموض بحيط بكورونا وتأثيره على الدماغ، إنما في كتير دراسات بهالمجال. في دراسة أجرتها جامعة بلندن كان عند 10 مرضى من أصل 43 مريض خلل وظيفة دماغي مؤقت وهزيان، بينما أصيب 12 منهم بالتهاب دماغي وأصيب 8 بسكتات دماغية، إضافة ل 8 آخرين أصيبوا بتلف بالأعصاب. وأشار بحث تاني إلى أنه أكثر من سلس عينة من المرضى المصابين بكورونا بلغ إجمالي عدد هالمرضى بالعينة 214 شخص تعرضوا لمضاعفات عصبية تتراوح بين فقدان حاسة الشم إلى السكتة الدماغية، وممكن كتير يؤدي بحسب دراسات إلى مضاعفات عصبية مثل الهذيان والتهاب الدماغ والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب. ووجدت ورقة بحثية بريطانية ثالثة وشملت 153 مريض أنه حتى يلي بتقل أعمارهم عن 60 سنة ممكن كتير يعانوا من الاكتئاب أو السكتات الدماغية، وبعده ما كتير واضح كيف ممكن يضر هالفيروس الجهاز الدماغي والأعصاب بشكل شامل. وبتفيد الأبحاث بالتالي أنه كورونا بيأثر على الدماغ وعلى الأعصاب، ومن بين الأعراض العصبية الأكثر شيوعاً مثل ما قلنا فقدان حاسة الشم والتذوق، هيدا بيكون بالإشارات اللي بتطلع على الدماغ، وبيصير في أعراض تانية مثل الصداع والدوخة وفقدان الوعي والضعف والنوبات والشلل والسكتات الدماغية والمزيد أكيد يلي منعرفه ويلي ما منعرفه عن كوفيد والأعصاب.
المطلوب تطوير دواء لمعالجة السموم القاتلة لأنديل البحر العملاق. هلأ بخصوص نديل البحر، مثل كل سنة بشهر تموز منشوفون بكترة، يعني أكيد بيمتدوا للأب. نديل البحر مشكلتها هي أنه هلأ هي منها الأدي مخيفة، ولكن كترتها صار مزعج جدا، وحتى ببعض الأماكن عم بتكون كبيرة. بتشكل نديل البحر اللي بتعقص هاجس بيهدد الحياة البحرية بمناطق عدة حول العالم، وتعد عقصات نديل البحر تهديد كبير للمصطفين بالمناطق الساحلية، كما بتسبب أيضا بأضرار اقتصادية هائلة. وبدراسة جديدة أعدها فريق من معاهد بحثية صينية عديدة، نجحوا الباحثين بتحليل هالسم القاتل لأنديل البحر العملاق. العملاق يعني كبير، يعني هو مش أنه عملاق، يعني أنه أكبر حجمه من اللي منشوفه. واكتشفوا الباحثين مزيج معقد بشكل ما بيتصدق، بيتكون من أكثر من 200 نوع من السموم المرتبطة بعقصة أنديل البحر، ويمكن لكل منها استهداف أعضاء معينة أو الأضرار بالعديد من أنظمة الجسم البشري. يعد أنديل البحر العملاق المعروف باسم نامورا أحد أكبر أنواع نديل البحر بالعالم، وبيعقص مئات الألاف من السباحين كل سنة. هو الاسم العلمي نيموبيليما نوموراي، يعني هذا اسمه، ومنقول له نحن نامورا أو ناموري أو نوموراي، اللي الاسم اللي بيلقوه أنسب. وبتميز الأنديل نامورا بقدرة هائلة على النمو، وبيوصل وزنه إلى أكثر من 200 كيلوغرام، وهو نوع خطير من نديل البحر بيعقص عدد كبير من الضحايا وبيسبب العديد من الوفيات سنويا. وبتشمل الإصابات اللي بتسببها عقصة نامورا احتئان الأوعية الدموية للقلب وانحلال الأوعية الدموية وموت خلايا الكبد وتغيرات بالكليه والتهاب بالرية. والعلماء منهم متأكدين حاليا من اللي عم بيخلي هالعقصة أو هالعقصة الأنديل تكون مميتة. فعندما بتحدث العقصة بيتسبب السم بألم فوري وشديد، بيجي من بعده احمرار وتورم مثل ما بتصير مع نديل البحر العادية اللي بتعقصنا بهالفترة. صحيح، وبحالات نادرة يمكن أن تؤدي هالعقصات إلى إصابة شديدة أو حتى تنتهي بالوفاة. على كل حال، حتى ولو كان أنديل البحر عملاق، في له دواء وفي طريقة لحتى لمعالجة هالأمور، ولكن تطوير هالدواء مطلوب اليوم قبل بكرة، تطوير دواء لسموم هالأنديل الكبير. وبرجع بقول عدم الاستقرار بالحياة البحرية عم بيسبب هالأمور هيدي، فلازم نرجع لنظامة الطبيعي. الحياة البحرية لازم ترجع لنظامة الطبيعي لحتى ما يكون فيها الأشياء هيدي.
ومن البحر إلى اللحوم والدواجن وغسلة، وهذا سؤال كتير يسأل خصوصا بالطبخ وبالمطابخ، هل يجب أنه نغسل اللحوم والدواجن أم لازم نطهيها مباشرة؟ أكيد في كتير دراسات بهالمجال. هالمرة تأكيد للمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية بمصر بيقول أنه غسل اللحوم والدواجن قبل الطبخ أو حتى مجرد غسيلها بالماء من دون أي مادة تانية مثل الخل يعتبر سبب بانتشار مسببات أمراض بكتيرية كتيرة مثل بكتيريا السلمونيلا وغيرها أكيد. وأشار المعهد إلى أنه عملية الطبخ لوحدها كافية للقضاء على أي بكتيريا موجودة باللحوم، شرط أنه يتم طهيها على درجة حرارة 73 على الأقل. وذكر المعهد أنه في ثلاث نصائح أساسية لازم تتبع أثناء التعامل مع اللحوم النية، وهي أنه لازم نبلش نحضر الطعام يلي رح يتقدم طازة ومن دون طهي مثل السلطة مثلا قبل التعامل مع أي لحوم نية أو الدواجن، وأكيد هيدي كتار منا بيعرفها. ولازم أكيد إبعاد الأطعمة هيدي عن مكان تحضير اللحوم، يعني وقت اللي نكون عم نشتغل بالدجاج أو اللحمة أو سمك أكيد ما رح نشتغل فيهم على زيت اللوحة أو بزيت المكان يلي نحنا بدنا نستعمل فيها خضرة للسلطة مثلا. ومن المهم كمان تنظيف وتطهير أي سطح ممكن يكون ملوث من اللحوم والدواجن، إضافة أكيد لتنظيف الأسطح والأحواض يعني المجلة مثلا بالماء السخنة والصابون. بعد التعامل مع اللحوم النية لازم كتير يتغسلوا الإيدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل مثل ما هي الحال مع كوفيد 19.
هالميكروبات موجودة وموجودة وموجودة، وفي قسم كبير من هالميكروبات موجودة بأعماق المحيطات، ما عم تجي هيك لأنه عم تجي أو عم مثل ما عم بينقال دايما انه الانسان عم بيخترعها او الى ما هنالك. ميكروبات موجوده بالكره الارضيه وهي نايمه تحت ان كان تحت الصفائح الجليديه او باعماق المحيطات. اكتشاف مثير، العلماء عم بيوعوا ميكروبات نامت 100 مليون سنه. نجح فريق دولي من الباحثين بإنعاش ميكروبات صغيرة كانت علقة بسبات بمنطقة تبدو خالية من الحياة بقاع البحر لأكثر من 100 مليون سنة. بيقول عالم الأحياء الدقيقة من الوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لقيادة دراسي جيمس تيك الأرض البحرية، أردنا أنه نعلن ساينس أليرت، و بكون هذا موقع ساينس أليرت بده يوصله أنه نحن عم نعرف إلى متى يمكن للميكروبات أنه تحافظ على حياتها بحالة انعدام الغذاء تقريبا. وحصلوا العلماء على الرد التالي، يعني من بعد هالإعلان اللي أعلنوا حصلوا على الرد التالي: يمكن انعاش الميكروبات اللي حوصرت برواسب قاع البحر المودعة من 100 مليون سنة بتوفير الطعام المناسب وقليل من الأكسجين الإضافي. وكان الأمر مثير للإعجاب، فالضغط هائل على الميكروبات بقاع البحر. عم تشوفي كمية المحيط المي الدايفي، يعني صوري أنه قاعد تحت وبعده بأدنى درجات مقاومات الحياة بيقدر يعيش. فالضغط هائل على الميكروبات بقاع البحر من كل هالمي المكدسة فوق قاع البحر. إضافة على هالشي نقص الأكسجين ووجود عدد قليل من العناصر الغذائية الأساسية وأمدادات الطاقة. وعندما بتنحصر الحياة ببيئات أخرى عالية الضغط بتتشكل الأحافير عادة بعد مليون سنة أو أكثر، ولكن هالميكروبات القوية كانت حية للغاية. بقول عالم الأحياء الجيولوجية من جامعة رود آيلاند: كنا منعرف هالشي وكانت هناك حياة بالرواسب العميقة بالقرب من القارات حيث موجود كتير من المواد العضوية المدفونة، ولكن اللي شفناه هو أنه الحياة بتمتد بأعماق المحيط من قاع البحر وصولا للقاعدة السفلية الصخرية. وين ما بدك في حياة. وهلأ مع ارتفاع درجات حرارة الأرض رح تبين أكثر.
إلى الموضوع يلي شغل بالي كتار وهي البقع الشمسية أو العصر الجليدي إلى ما هنالك. هالمرة
كنا حكينا كمان عنه
صحيح. هالمرة العلماء فادي عم بيستبشروا خير أكيد أنه عادة الشمس لولادة بقع شمسية مرة جديدة. فمن أسابيع أو أيام بقع شمسية جديدة على سطح الشمس، وهي بقع من نوع بي بتشير إلى أنه طاقتها الإشعاعية ضعيفة نسبيا، بتقل عن 1,000,000 واط لكل متر مربع. وبتجي أهمية ظهور البقع الجديدة لتأكد أنه انقلاب قطبية المجال المغناطيسي للشمس، يلي بيعني أكيد مثل الانقلاب المجال المغناطيسي للأرض،
بعدنا بزيوله.
صحيح. ومن بعد ما انتهت دورة النشاط الشمسي 24 نهاية العام 2018، أخذت الشمس يلي كتار كمان صايروا يعرفوا فيها فترة ثبات طويلة امتدت لأكثر من سنة من دون ما تبين أو يبين عليها أي نشاط حيوي على سطحها. وهذا الأمر هو اللي أقلق العلماء وخليهم يعتقدوا بأنها على وشك استقبال عصر جليدي جديد، إلى أنه هالبقع الشمسية الجديدة وولادتها خلال الشهرين الماضيين أعاد الأمل والنظرة الإيجابية للشمس وأزال الشكوك يلي أحاطت بثباتها الطويل. وبلشت الإحصاءات بترسم منحنى متزايد بعدد البقع الشمسية، المتوقع أنه يزداد عددها مع مرور الوقت حتى تبلغ ذروتها مع حلول عامي 2025 و2026. أما يلي حابب يشوف هالبقع الشمسية فأكيد انتشرت على وسائل التواصل، إنما أيضا على موقع Space Weather يلي وضع صور هالبقع الجديدة.
تعرفي ليه؟ لأنه في تشكيك دايما.
نعم.
عطول في تشكيك بالأخبار اللي كانت علمية أو غير علمية. بقى هون أكيد في وسائل وفي وسائل وصور
بتفرج ومواقع علمية حقيقية.
المجال المغناطيسي للأرض عم بيتغير أسرع 10 مرات من ما كنا بنعتقد. حكينا كتير كمان عن تغير المجال المغناطيسي للأرض، وحتى عن موضوع البوصول كيف بتصير عم بتزيح شوي. بقى كلهم هو أمور طبيعية حسب ما أوضحنا بعدة نشراتنا بعدة نشرات علمية. كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ليدز وجامعة كاليفورنيا بسان دييغو أنه تغييرات باتجاه المجال المغناطيسي للأرض ممكن يحدث أسرع 10 مرات مما نحن كنا منعتقد. وبتقدم دراستهم رؤية جديدة حول تدفق الحديد على بعد 2800 كيلومتر تحت سطح الكوكب، وكيف بأثر على حركة المجال المغناطيسي خلال مئات الألف من السنين الماضية، وهو تطور المجال المغناطيسي. نشأ المجال المغناطيسي للأرض تم الحفاظ عليه من خلال تدفق الحمل الحراري من المعدن المنصهر اللي بيشكل النواة الخارجية للأرض، حيث بتولد حركة الحديد السائل التيارات الكهربائية اللي بتشغل المجال، واللي ما بتساعد فقط بتوجيه أنظمة الملاحة بل بتساعد أيضا بحمايتنا من الإشعاع الأرضي الزائد الضار. في إشعاع أرضي نحن هيدي ما كنا كتير مننتبه لهذا الموضوع، وتثبيت الغلاف الجوي بمكانه. وبيتغير المجال المغناطيسي باستمرار، وبتوفر الأقمار الاصطناعية حاليا وسائل جديدة لقياس وتتبع التحولات الحالية، ولكن المجال كان موجود قبل اختراع أجهزة التسجيل بوقت طويل. وللتعرف على تطور المجال من خلال الزمن الجيولوجي، بيحلل العلماء المجالات المغناطيسية المسجلة بواسطة الرواسب وتدفق الحمم البركانية والأجهزة اللي صنعها الإنسان. إذن كل مرة عم نتطور شوي شوي، يعني في اشياء فعلا ملفتة عم بتصير. وهلا اذا بدنا نحن نفتح يمكن مجال لساعة بوقت ضمن النشرة العلمية، في اخبار كتير ممكن كل يوم توصلنا ونوصلها للناس بشكل عن جد ملفت لبعض الاكتشافات لبعض المعرفة لحياتنا وتاريخنا والى ما هنالك.
ومنضل بأخبار الأرض، هالمرة أعلى قياس بتاريخ البشرية احترار المحيطات بمعدل 5 قنابل نووية بالثانية. فأظهرت دراسة جديدة فادي أنه ارتفاع درجة حرارة المحيطات مستمر بتحطيم الأرقام القياسية، وأعماق المحيطات بتحترق أكثر من سطحها. الاحترار بالمياه البحرية العميقة 4 أضعاف عم بيكون من المياه السطحية. يعني عم نحكي عن عمق مش كتير كبير، 200 إلى أوقات بيوصل كتير أكيد
ألف،
اللي هو
ألف يعني كتير.
1000 متر، ومعرضة لمخاطر الاحترار والتغيرات المناخية بصورة أكبر 4 مرات من هالمياه على السطح.
هذا بس كنا بدي أعلق على شيء إذا بتسمحي، هو إنه اللي كنا عم نقريه من شوي بدل على إنه أعماق المحيطات عم تحتوي لكثير من الميكروبات والفيروسات، واللي عم بيصير هلا وعم تتفضلي وتقولي هيدا بفرجي تماما قديش نحن عم يعني ادمين على مواجهه كبيره من خلال هالتغير اللي عم بيصير ان كان داخل الارض ام خارج الارض بالمناخ او الى ما هنالك. وهون بس بنطمن الناس انه كل ما تقوى الفيروسات كل ما يقوى العلم، والله عم بيعطينا القدره ويعطي قدره للانسان انه يطور حاله
وعم
يطور حاله ده يقدر يواجه. وهيك اكيد اذا بدنا نرجع مئات السنين لورا الانسان ما كان عنده هالقدره، ولكن اليوم صار عندنا القدره وكثر خير الله، الله موجود. متابعين بأخبارنا العلمية، قلب العقرب نجم بطور التحول لثقب أسود. قلب العقرب أو شبيه المريخ بلونه الأحمر نجم من عمالقة السماء دون منازع، بفوق قطره قطر الشمس طبعنا ب680 مرة، ولو نحط مكانه لابتلع مدارات الكواكب الأربعة الأولى يعني عطارد والزهرة والأرض والمريخ. مؤخرا اكتشف مرصد ألما الأوروبي الموجود بصحراء تشيلي بأمريكا الجنوبية أنه قلب العقرب عم بيمتلك غلاف غازي نشيط بيمتد بعيد عن النجم لأكثر من 12 مرة مثل قطره الأصلي، أي أنه بيملأ يعني بيملي مدار كوكب أورانوس بكرة قطرة حوالي 6 مليارات كيلومتر. ورغم أنه كتلته ما بتزيد عن كتلة الشمس بأكثر من 12 مرة فضخامته بسبب مروره بمراحل عمره الأخيرة. بس بدي ألفت نظر للمستمعين أيضا أنه النجم بس يصير بآخر أيامه، يعني بكرة الشمس بس تصير بآخر أيامه بتكبر، بيكبر حجمه وبخف نوره، طبعا بتصير لونه برتقالي، وبس يكبر حجمه بتبتلع كل الكواكب اللي موجودة بنظامه أو اللي بتبرم حواليها. بس هيك حتى نوضح الأمور، هذا النجم هون بمراحله الأخيرة كبران كتير وعم بيبلع كل اللي حواليه، وهو بيبعد حوالي 550 سنة ضوئية. بس بدي أقول لشغلي أنه الضوء بيمشي بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية، شوفوا قدي بعيد هالموضوع، ولكن هلأ ما في شيء بقى بعيد قد ما صرنا عم نشوف كتير أحداث فلكية. أي اللي عم نشوفه من ضوء اليوم اللي نحن هلأ من الأرض عم نشوف من ضوء اليوم طلع منه قبل 550 سنة، ويمكن نكون انفجر بعد هالشي هيدا، ولكن نحن خبر انفجاره بعد ما وصلنا لهلا. هو النجم انفجر وخبر انفجاره بعد ما وصل لهلا، وهو بطريقه لقلنا، ولما بيوصل تنتهي حياة النجوم عادة مبدئيا مثل ما سبق وقلت على 3 أشكال: القزم الأبيض والنجم النيوتروني والثقب الأسود، وذلك بحسب كتلتها وبعد استنفاده لوقودها من الإدروجين اللي بيخليها نجوم طبيعية مستقرة لأكثر من 90% من فترة حياتها. ولكن بعد هالشي ببلش الانكماش والتمدد بسبب نوع الغاز اللي بيجي محل الإدروجين وبيصير وقود نووي بيحافظ على ضوءه، وبمجرد الانتقال للهيليوم وهو العنصر اللي بيجي من بعد الإدروجين بيتمدد النجم وبيصير عملاق أحمر، وبيعود اللون الأحمر إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة اللي بتقارب 3500 درجة بس. فألوان النجوم هي علامات لدرجات حرارة سطوحها سطح النجم، فالأزرق هو أشد حرارة بأكثر من 25,000 درجة، يعني وقت اللي نشوف ضوء أزرق بالنجم يعني هو كتير وهاج وحرارته كتير قوية. الأبيض ب11,000 درجة، والأصفر ب6,000، وأخيرا الأحمر اللي هلأ كنا عم نحكي عنه وقت اللي بينتهي النجم بصير حرارة سطحه يعني حرارة الشمس بكرة بتصير 3500 بس.
ومن النجوم وألوانها واختلاف حرارتها إلى ما يحكى عن رياح شمسية إلى الأرض. فمع بداية شهر آب توقع موقع تأس الفضاء أو سبيس وزر وصول رياح شمسية للأرض، هالأمر يلي بيؤدي للعديد من الأضرار خلال اليومين المقبلين دايما بحسب هالموقع. ونقل عن بحسين أنه مادة غازية طردت من الشمس وهي مسار صادم مع كوكب الأرض، وبيعتقد علماء الفلك أنه رياح الشمسية ممكن أنه توصل بعد انطلاقها من منطقة بنصف الكرة الشمالي للشمس. وممكن يأثر هالتيار من الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي للأرض بهو اليومين، وأكيد هيدا نورده بحسب هيدا الموقع، مع العلم أنه نحن أكدنا أكثر من مرة بمقابلتنا السابقة فادي أنه المجال المغناطيسي للأرض كتير عادي أنه يغير من فترة لفترة،
والرياح الشمسية كمان
والرياح الشمسية يلي ما كتير بتأثر كما يهول إذا صح التعبير. ومع ضرب الرياح المغناطيسي للغلاف المغناطيسي يمكن أنه تظهر الأضواء الزرقاء المذهلة، ومن الممكن أنه تمتد آثارها إلى ما وراء الأضواء الشمالية أو الجنوبية بحسب الباحثين. فبتقول الدراسة أنه الرياح الشمسية بتسخن الغلاف الجوي الخارجي للأرض ما يتسبب بتمدده. ننتقل فادي نحن والمستمعين إلى صفحة من الأخبار المتفرقة.
من المتفرقات اللي رح نقولها بهالنشرة، كشفت وزارة الصحة البريطانية أنها رح تعتمد طريقتين جديد لإجراء فحوص كورونا بيمتازوا بسرعة كبيرة وبتظهر النتائج خلال 90 دقيقة بس، وبتتم طريقة الفحص الجديدة من خلال جهازين بسيطين وما بيحتاجوا لطواقم طبية مدربة لأجل إجراء الاختبار، وبيعتمد الاختبار بالأساس على تحليل الحمض النووي للشخص لأجل الكشف عن الفيروس وأي فيروس تاني كمان.
أعلن مستشفى كليفلاند كلينيك بولاية أوهايو وفاة أول مرة أمريكية خضعت لعملية زرع وجه عن عمر 57 عام لتصبح أول إنسان بيعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع الوجه بالعالم، وهي خضعت لها العملية بال2008.
تمكن مرصد الفضاء الأوروبي من التقاط صورة للفراش الفضائي، وهو عبارة عن سحب ملونة على بعد الألاف من السنوات الضوئية من الأرض، وألوان الفراش هي الأحمر والأزرق والأرجوان، وما نشاف هذا الشيء من قبل. ومعلوم أن سحب ضخمة من الغازات اللي تشكلت حول نجم قديم ما انفجر بعد، وبيبعد هالشيء عن كوكبنا بين 3000 و 6500 سنة ضوئية.
لهون منوصل لختام نشرتنا العلمية لها الأسبوع، كانت حاملة أخبار علمية متفرقة مثل الكوفيد ومثل الأرض والشمس وما بينهما إذا جاز التعبير.
وعلى كل حال نحن من وقت لوقت عم بيكون عندنا نشرة علمية مع هالأخبار العلمية، بس رح نقعد نفسنا إن الله راد بالحلقة اللي جاية من النشرة العلمية رح يكون معنا أحد الاختصاصيين ليحكينا شوي عن موضوع الأونلاين هلأ اللي شغل شوي بال الأهل والتلاميذ وحتى المدارس، كيف ممكن نعطي المواد العلمية أونلاين، وفي كيف الاختبارات عادة بتصير أو الأشياء الحسية اللي بده يشوفها الطالب كيف ممكن تقدر توصل أونلاين. كل محاسن ومساوئ الأونلاين رح تكون بحلقتنا اللي جاية
من
الأسبوع الجاي.
شكرا لأصغائكم وشكرا لزميل فريدي سيبا، إلى اللقاء.